في أشكال للحكم، في شكل الحكم الملكي، في شكل الحكم الجمهوري، في شكل من أشكال الحكم اللي بنسميه ملكيات صورية، ملكيات برلمانية بمسمى القانون الدستوري. شو يعني ملكيات برلمانية؟ يعني ملكيات شكلية، ملكيات تشريفية، الملك فيها منصب فخري يسود ولا يحكم، ما عنده
زي
صلاحيات.
بريطانيا يعني.
زي بريطانيا، زي هولندا. هولندا كمان مملكة. الأردن الملك يسود ولا يحكم. زي إسبانيا، إسبانيا كمان مملكة. السويد أعتقد مملكة. هاي مملكيات برلمانية بيحكوا هيك. يعني في هاي المملكيات البرلمانية بيعتبروا المؤسسة الملكية جزء من إرث تاريخي عظيم لهاي الأمة، عشان هيك حافظوا على هذا المنصب الفخري، ولكن ما عنده سلطات إدارية. تمام. هلأ في أنظمة ملكية اللي تسود وتحكم زي كل ممالك الوطن العربي، المغرب، السعودية، البحرين، الأردن. في هاي الممالك بالدساتير أصلاً الملك عنده صلاحية التشريع منفرداً. كيف يعني عنده صلاحية التشريع منفرداً؟ يعني شو أحكي لكم، في فصول في هاي إذا بدي أحكي فصل زي ما هو في الدستور المغربي بيحكي هيك بالضبط. الملك، بحكي لك ليش يا فاطمة، الملك هو أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين. هذا فصل في الدستور المغربي. في فصل آخر بحكي الملك شخص مقدس لا يجوز المساس بشخصه أو بحرمة حاشيته. الممالك في انتخابات للحكومة، بس المؤسسة الملكية بتنتقل بتوارث الدم. في صفاء للعرق لازم، هيك بيحكوا.
دكتور ماهين، هاي اذا انتقل يعني من الملك لوريثه، يعني للشخص يعني ابنه او إيش، وكان ابنه ضعيف ويعني ما قدر وقتها للدولة، هون ما بتتم انتخابات، ما بصير إشي
لا،
تاني
ما في إشي اسمه انتخابات في مملكة. انتخابات
دكتور؟ بس ممكن انقلاب اذا كان ضعيف الحكم،
ممكن،
حتى لو كان واحد
انقلاب اه
دولة
ممكن
يعني.
انقلاب اه ممكن ثورة زي ما صار بمصر مثلا. بتعرفوا كأنه مصر كانت مملكة أيام الملك فاروق. سمعت بإشي اسمه ثورة الضباط الأحرار؟
أسمان
كمان ناصر.
جمال عبد الناصر وآخرين. هلأ إحنا لا مملكة نيابية ولا إحنا مملكة كلاسيكية، إحنا جمهورية. هيك الدستور بيحكي. حكينا القانون العام بتضمن مواد من بينها القانون الدستوري، من بينها الدستور. الدستور بيحدد شكل الحكم العام للدولة، بيجي بيحكي لي فلسطين هي دولة، هي جمهورية ديمقراطية علمانية. بيحكي لي الفصل الثاني والشريعة الإسلامية مصدر أساسي من مصادر التشريع في فلسطين. بيجي أعتقد الفصل 29 بحدد لي شكل النظام الاقتصادي بفلسطين، بيحكي لي فلسطين تتبع أو تتخذ شكل الاقتصاد الحر وتعمل الدولة على صيانة الحريات بما فيها حرية التجارة.
دكتور الاقتصاد الحر هو نفسه الرأسمالي؟
هو نفس الرأسمالية 100%.
دكتور فلسطين من وين الرأسمالية لحتى؟ يعني هي الرأسمالية دائما زي
هو
المسلمين ما بيكونوا
شوفي
كبار
كل الدول
زي
النامية
المسلمين.
تقريبا ما بتقرر سياساتها الاقتصادية، إلى جانب إنها ما بتقرر قراراتها السياسية.
اوف تمام.
بمعنى احنا كل شكل السياسات الاقتصادية اللي بتم رسمها في كل دول الوطن العربي تقريبا، دور البنك الدولي فيها بيكون أقوى من وأكثر وأوضح من دور الجهة التشريعية الوطنية، فهذا له معالم كثير. وطبعا مش بس بفلسطين كمان مرة، ده في كل دول الوطن العربي، وبنقدر نحكي حتى في كل الدول النامية، حتى في مجموعة من الدول الأوروبية اللي مش من الجريت 20، اللي مش من الدول الكبرى في الإنتاج زي اليونان، زي إيطاليا، زي إسبانيا، كمان هاي الدول البنك الدولي بتحكم في سياساتها الاقتصادية بشكل شبه كلي. فعموما عم نحكي إنه الدستور بيجي بيحدد الشكل العام للدولة، شكل الحكم العام، النظام الاقتصادي المتبع، وبيحدد الحريات العامة والواجبات الأساسية، إلى جانب تحديده لاختصاصات المؤسسات الثلاث أو السلطات الثلاث ومسؤوليات كل واحد منها. فاللي سألني عن مساءلة الرئيس كمان مرة، ليش حكيت في كل دساتير الجمهوريات في عنوان في الدستور اسمه مسؤولية الرئيس أو جرائم الرئيس؟
كيف يعني دكتور؟ مش فاهم.
هلا ليش بنحكي كمان بس بالجمهوريات؟ لأن سلطة الملك في الممالك الكلاسيكية مطلقة، مطلقة. الملك في الممالك الكلاسيكية لا يساءل. نرجع لفلسطين. فالتشريع عندنا بفلسطين في غياب المجلس التشريعي بصير بطريقة بتشبه أكثر التشريع في الممالك من التشريع في الجمهوريات. ببساطة لأن الجهة التشريعية هي شخص منفرد، بحيث تحكي لي الفصل 43 من القانون الأساسي الفلسطيني كمان مرة، يحق للرئيس في حالة الضرورة القصوى التي لا تحتمل التأخير وفي غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي إصدار قرارات مؤقتة لها قوة القانون، على أن تعرض هذه القرارات على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها. فإحنا من 2006 ل 2021 بصير عندنا التشريع بطريقة بنسميها قرار بقانون. في أرقام ملاحظة هون. شو يعني في أرقام ممكن نلاحظها هون؟ يعني إذا بدنا نحكي إنه المجلس التشريعي كانت دورته تقريباً 10 سنوات، أصدر فيها قرابة 81 أو 82 قانون. السلطة المختصة استثناءً بالتشريع، وهو الرئيس منفرداً في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير، بالفترة الممتدة ما بين 2007 و2021 أصدر أكثر من 170 قرار بقانون. بمعنى إنه بفلسطين السلطة المختصة استثناء بالتشريع أصدرت تشريعات ضعف وأكثر من ضعف عدد السلطة المختصة أصلاً بالتشريع وهي المجلس التشريعي. في إشي تاني ملاحظ هون، كثير من هاي القرارات بقوانين اللي بنحكي عنها لصدورها بهذا الشكل المنفرد جاءت بعيدة عن الإرادة الشعبية. خلينا نحكي والأمثلة كثيرة طبعا، بحيث نشوف قرارات بقوانين تكون الإرادة الشعبية في واد والتشريع في واد آخر، زي مثلا قانون الضمان الاجتماعي، زي قانون الجرائم الإلكترونية، زي قانون تشكيل محكمة الجنايات
الكبرى. قانون الضمان الاجتماعي
اللي تم إلغائها لاحقا. إيش يا سجاد؟
شو يعني قانون الضمان الاجتماعي؟
حلو. إذا بدي أحكي لك أبسط إشي، بدي أحاول أقرب لك على إشي أنت بتعرفيه. بتعرفي نظام التقاعد الحكومي؟
التقاعد للموظفين.
أيوة، للموظف العام، صح؟ للي بيشتغل عند الدولة،
عند الحكومة.
100%. طيب، نظام الضمان الاجتماعي هو النظام الذي يقابل للعاملين في القطاع الخاص.
فهمت. يعني هو في إشي للخاص وفي إشي للحكومة. الخاص عندهم عشان ما بيتقاعدوا، في عندهم ضمان اجتماعي يعني.
100%. عندهم إشي اسمه نظام الضمان الاجتماعي. طبعا كل دول العالم تقريبا عندها نظام ضمان اجتماعي. احنا ما عندنا نظام ضمان اجتماعي.
تمام. بس دكتور، يعني خاص ما بتقاعدوا، فهذا الضمان شو
هلا ما انت هاي اللي بتحكي لي اياه. عارف شو يعني؟ لنفترض انه وصل الكائن الحي سن 60، 65، وصار عاجزا عن الكسب. تمام. اذا ما عنده ضمان اجتماعي، من وين بده يوفر قوته اليومي؟
تمام، فهمت يا دكتور.
هلا طبعا بنحكي، انا حكيت لك عن الضمان الاجتماعي بمفهومه الابسط، وهو الراتب التقاعدي، راتب الضمان الاجتماعي. بس الضمان الاجتماعي هو سلسله منافع. شو يعني سلسله منافع؟ سلسله منافع يعني الضمان الاجتماعي، هذا الراتب التقاعدي بنسميه راتب شيخوخه. تمام. الى جانب راتب الشيخوخه، بيستحق المفروض في كل دول العالم مستحق الضمان الاجتماعي دافع الاشتراكات بيستحق تأمين صحي. ففي عندي راتب شيخوخة، عندي راتب عجز، عندي تأمين صحي شامل، منافع الضمان الاجتماعي بنسميها. طبعا ليش الضمان الاجتماعي بتضمن هاي المنافع؟ لأنه الكائن الحي العادي، لا مش نفس الأتعاب، شيء تاني،
لأنه صار الظروف، هو راح يوفر حقوقه.
بس أنا بحكي لك
من ناحية التوفير، يعني
كائن حي طبيعي يا سجا عادة بيكون عنده أمراض. فعشان هيك إحنا بنحكي في أنظمة الضمان الاجتماعي، منافع راتب الضمان أهميته بتتساوى مع أهمية توفير تأمين صحي شامل. هلأ إحنا صورة الضمان الاجتماعي اللي كان مطروح عنا كان بحكي لي إنه أنا بقدم لكم راتب ضمان اجتماعي تقاعدي للعاملين، والمنافع الأخرى بتيجي تدريجياً. يعني نص القانون كيف صدر ما كان فيه إلا منفعة واحدة وهو الراتب، ما كان بضمان المنافع الأخرى تحديداً التأمين الصحي الشامل. صحيح يا محمد، في القطاع الخاص. كان بيقدم منافع بدنا نحكي غير مرضية للعاملين في القطاع الخاص. هذا من جهة. من جهة أخرى، معادلات احتساب النسب والمساهمات من العامل وصاحب العمل كانت مثار خلاف. من جهة ثالثة معادلة احتساب راتب الضمان الاجتماعي كانت مثار خلاف. فالنقاط اللي كانت مثار خلاف في قانون الضمان الاجتماعي اللي تم إقراره كانت بعيدة عن الإرادة الشعبية، كان واضح إنه قانون العمل الحالي، هاي اللي بدي أحكي لك إياها دي عبد الرحمن، كان بقدم لي شيء اسمه المادة 45 من قانون العمل. هاي المادة 45 من قانون العمل بتحكي لي عن شيء أنتم بتسموه الأتعاب، هي جزء من الأتعاب اسمه مكافأة نهاية الخدمة. هاي أنتم تعتبروها مستحقات عمال، المستحقات العمالية في الحقيقة عادة بتكون جزء من المستحقات العمالية، إشي ضمن قانون العمل للعاملين اسمه مكافأة نهاية الخدمة عند نهاية العمل، ولا لازم تحفظ رقم ولا أي مادة بحكيها. وبتحكي لي هاي لكل من أمضى أكثر من سنة من العمل تحت تبعية نفس صاحب العمل عند نهاية عمله مكافأة نهاية خدمة تحتسب على بمقدار أجر شهر عن كل سنة عملها العامل تحت تبعية صاحب العمل. هذا معناه طبعا قانون الضمان الاجتماعي يا عبد الرحمن كان يلغي هاي المادة، صحيح. هذا معناه انه انا كنت بدي افترض الحد الادنى للضمان عشان استحق ضمان لازم اشتغل 15 سنة. وامتى ببلش ينصرف لي راتب الضمان؟ عند بلوغي سن 60. قانون العمل الحالي كان بيجمع لي مكافآت نهاية الخدمة لطول مدة الخدمة وبعطيني فورا عن كل سنة شهر فورا نهاية العمل. فقانون العمل بدي أحكي كان يقدم منفعة بالاحتساب لمعظم الحالات، كان يقدم منفعة أكثر من اللي بيقدمها قانون الضمان الاجتماعي. هلأ ليش كانت تصدر لا ما تغير القانون، هذا في حالة الاستقالة. أنا طبعا راح ألخص أهم ضمانات قانون العمل في آخر إشي في المسار، بس القانون ما تغير، القانون زي ما هو. بحكي لك كيف بتنحسب في حالة الفصل أي حالة، هاي اللي بحكي لك إياها يا محمد، أي حالة لنهاية عقد العمل باستثناء حالتين وهما الفصل المبرر الناتج عن ارتكاب العامل لخطأ جسيم يستوجب الفصل والاستقالة. في كل الحالات الأخرى بيستحق العامل شهر عن كل سنة عملها تحت تبعية صاحب العمل كمكافأة نهاية خدمة. هلأ إذا كان الفصل مبرر نتيجة ارتكاب العامل لخطأ جسيم يستوجب الفصل، هذا العامل تسقط حقوقه في التعويضات، يعني يفصل دون أي تعويض. هلأ في حالة الاستقالة في احتساب آخر، بحكي لي قانون العمل إذا جاءت الاستقالة خلال أول 5 سنوات من العمل بيستحق العامل ثلث مكافأة نهاية الخدمة. إذا جاءت الاستقالة ما بين 5 ل10 سنوات من العمل بيستحق العامل ثلثي مكافأة نهاية الخدمة. إذا جاءت الاستقالة بعد عمل العامل لعشر سنوات أو أكثر بيستحق مكافأة خدمة نهاية خدمة كاملة. جاوبتك يا محمد؟ الحكي بهاي التفاصيل بدري عليه، اللي كنت بدي أحكي لكم إياه إنه لما القانون العام، لما الأنظمة الدستورية، لما الثورة الفرنسية انتشرت مبادئها بالعالم اللي بتتعلق بالتمثيل، بالديمقراطية، بحق الشعوب باختيار ممثليهم، بانتخاب سلطاتهم الأساسية في الدولة، بانتخاب النواب للمجلس التشريعي. هذا الحكي علمي، هذا الحكي علمي. كيف يعني علمي؟ هذا علمي زي بالضبط لما يجي يحكي لي الكيميائي أو الفيزيائي أو أستاذ الرياضيات معادلة رياضية، 1+5=6، نفس الإشي. تمثيل تشريعي بحاجة لكل العناصر، بحاجة لحكم قانوني عادل، بحاجة لتمثيل تشريعي، بحاجة لانتخابات دورية، بحاجة لتداول سلمي للسلطة، بحاجة لسلطة تشريعية منتخبة من الأفراد بحيث يمارسوا المهمة التشريعية كممثلين جامعين لكل أفراد المجتمع على اختلاف طوائفهم وانتماءاتهم وفئاتهم الاجتماعية. هاي القواعد لما انحطت كانت المفروض ضمانات عامة لحماية الإرادة الشعبية للوصول نحو سلطة تشريعية تمثل الإرادة الجماعية للأفراد لكل فئات المجتمع. هلأ إذا تكرست السلطة التشريعية بإيد شخص واحد، مين ما كان هذا الشخص الواحد مش راح يمثل الإرادة الجماعية للأفراد، ببساطة لأنه فرد. هم ليش حكوا عن مجلس تشريعي منتخب بمثل جميع الفئات؟ ليش بحكي عن مجلس تشريعي يتكون من 132 عضو؟ عشان السلطة التشريعية تكون فعلاً بتمثل كل الفئات. هيك ممكن نقترب من حالة تشريعية بتمثل الشرائح المجتمعية المختلفة. هيك ممكن السلطة التشريعية تصدر قوانين الحيز بينها وبين الإرادة المجتمعية مش بعيد، وإن كان ما بحقق طموحات وآمال المنتخبين أو الفئات الاجتماعية المختلفة، إلا إنه الهامش ما بين الإرادة الشعبية وعملية التشريع للقانون بيكون أضيق. فيش حالة كرست فيها السلطات التشريعية بإيد شخص واحد وكان هذا الشخص الواحد ممثل للجميع، ببساطة لأنه شخص واحد مهما كان فيه من الصفات المثالية ما في مثالية تسمح له يمثل الجميع. وهذا راح يقود سواء بشكل إرادي أو بشكل لا إرادي إلى تمثيل فئة معينة بنتميلها هذا الشخص، بنتميلها وتتطابق أفكاره معها، مش راح يمثل الفئات الأخرى. يعني إذا سيطرت التيارات الليبرالية على أي برلمان في أي مكان بالعالم، أول إشي بتعمله هو إنها بتلغي قوانين الضمان الاجتماعي، بتقلص مساحة. عم ببلش لك بالكتاب. إحنا في مصادر القانون بشكل عام عشان بعدها أحكي لك عن مصادر القانون التجاري. بتقلص مساحة التأمين الصحي مثلاً، زي إذا بدي أحكي عن إدارة أوباما في الولايات المتحدة. لما نجح أوباما ب 2016 عفواً ترامب في 2016، أول إشي عملوا إيش؟ كان قبله أوباما عامل إشي اسمه أوباما كير، أنظمة تأمين صحي، حاجة ترامب مباشرة ألغاها ببساطة لأنه بمثل فئة فكرية معينة. وهذا كلام نسبي إلا أنه يطبق في معظم الحالات. هذا اللي بفسر إصدار مجموعة من التشريعات بفلسطين اللي ما بتعبر عن أي إرادة شعبية. صعب اللي بحكيه؟ طيب هلأ أنتوا بتسألوا أنا بلشت بالفصل الرابع، أنا ما بلشت بالفصل الرابع، أنا بلشت من أول الكتاب. إذا بترجعوا على أول الكتاب تكتشفوا أنه حكينا أنه التشريعات التجارية اللي سارية عندنا هي اللي سارية بالأردن. أنا حكيت لكم عن اللي صدر بين الـ 48 والـ 67، لأنه اللي صدر بعدها مش ساري عندي. قبلها حكينا سريعاً عن تطور القانون، قبلها حكينا سريعاً عن نشأة القانون. هلأ أنا ليش مريت بسرعة وأول صفحة فرجيتكم إياها هي المصادر؟ ليش؟ لأنه أنا بالمقدمة، كل اللي قبل هيك مقدمة، كل اللي قبل هيك مش ممكن أجيب لك منه سؤال. ما بهمني تحفظ، ما بدي تحفظ شو الأعمال التجارية اللي مارسوها في مرحلة العصر الحديث والعصور الوسطى والعصور القديمة والعصر الإسلام، ما بدي تحفظها، بدي تفهم السياق العام لكيف تطور القانون بالتجربة والخطأ وإرهاصات التطبيق وتطور السلوك الإنساني. بس أنا ما بدي تعرف إنه الإغريقيين اخترعوا عقد المخاطر الجسيمة، ما بهمني تحفظ الأشوريين مارسوا عقد الوكالة بالعمولة. عشان هيك أنا حكيت كثير، بس حكيت حكي كثير إذا بتسمعه ما بتضل محتاج ترجع لأول 20 صفحة. هذا مش معناه إنه أول 20 صفحة مش معنى، بس أنا ما بدي تحفظهم، أنا بدي تفهم منهم السياق العام اللي حاولت أشرحه وألخصه وأبسطه. لا أنا ما بحكي لك إنه محذوف، هو مش محذوف، وهو عملياً مش محذوف، ما أنا صار لي 3 محاضرات ببسط فيه عشان أوصل لمصادر القانون التجاري. بس أنا ما بدي تحفظيه، بدي تفهمي سياقه العام. هلا إذا بتفهمي سياقه العام ما بتضلي مضطرة ترجعي تقرأيه. عموما كل هذا الحكي عن التشريع ليش؟ لأنه التشريع هو المصدر الأساسي للقانون. من وين تيجي القوانين في كل دول العالم كمصدر أساسي؟ من التشريعات. الدستور خلق سلطة مختصة بعملية التشريع. فالتشريع إذا بنحكي عن مصادر القانون بشكل عام، المصدر الأول لمصادر التشريع لمصادر القانون شو؟ التشريع. المصدر الثاني لمصادر القانون حكينا سريعا عن العرف. أو الأعراف. والأعراف هي قواعد غير مكتوبة تعامل بها الأفراد مدة من الزمن باعتبارها ملزمة حتى صارت سائدة ومستقرة. بهذا المفهوم القاعدة العرفية هي قاعدة قانونية ولكن غير مكتوبة. فيش مشكلة يا محمد. والقانون المدني بيحكي لي مبدأ عام المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. تتذكروا شو حكينا عن القوة الإلزامية للمشروط شرطاً؟ في حدا بتذكر لما حكينا إن العقد شريعة المتعاقدين؟
عن مبادئ الحرية التعاقدية.
طيب لما حكينا إنه العقد شريعة المتعاقدين حكينا شو يعني العقد شريعة المتعاقدين؟ حكينا معناه إنه الشروط التعاقدية، البنود التعاقدية هي بنود ملزمة لأفراد التعاقد. ليش هي بنود ملزمة لأفراد التعاقد؟ ببساطة
لأن المتعاقدين لحماية حقوقهم، لتضمن الحقوق اللي ممكن تكون لهم، لأن
ببساطة الطرفين وافقوا عليها. بالضبط، لأنه ما انعقد العقد إلا بالتراضي. فإذا المشروط شرطاً، شروط العقد إلزامية، والأعراف السائدة والمستقرة لها نفس درجة الإلزامية للشروط التعاقدية. واضح؟ طيب كيف العرف بشكل مصدر من مصادر القانون بشكل عام؟ إذا بدنا نحكي مثلاً في الميدان التجاري، معظم قواعد القانون التجاري الفرنسي لسنة 1807 هي في الحقيقة نشأت كأعراف بين التجار، تعاملوا فيها مدة من الزمان باعتبارها ملزمة حتى صارت سائدة ومستقرة. لاحقاً أجا المشرع الفرنسي حول هاي القواعد من قواعد عرفية، قواعد العربون فعلا كانت قواعد عرفية، وحولها من قواعد عرفية إلى قواعد قانونية مكتوبة. كانت قواعد قانونية غير مكتوبة، أعراف.
المقايضة دليل على هاي الأعراف اللي فيما بعد تحولت لمال.
كانت المقايضة تتنظم بطريقة بأعراف، بس أنا اللي بدي أحكيه ما بدي أرجع لتطبيق أعراف قديمة. بفلسطين كيف بننظم المعاملات ما بين البنك وعميله؟
مش هي أوراق مالية مثل لما نيجي نحكي عن قروض وسندات وهي الأشياء؟
إذا بدي أحكي لك شو النظام القانوني لأحكام عقد الكفالة البنكية أو عقد فتح الحساب الجاري أو عقد فتح حساب التوفير. علما أنه عندي قانون مصارف فلسطيني لسنة 1998، بس هل هذا القانون بنظم العلاقات التعاقدية بين البنك وعميله؟ لا. لا لا، هذا القانون بنظم العلاقة بين الدولة والبنك، بنظم السلطة الإدارية المختصة بالرقابة على أعمال البنوك، بنظم السلطة الإدارية المختصة بمنح الترخيص لأعمال البنوك، كيف يتم تأسيس بنك وإنشاؤه وإدارته ومن هي الجهة المكلفة بالرقابة عليه وهي سلطة النقد. طبعا أنا عم بعطي مثال، إذا بدك تحكي أنا بالأعراف، بس أنا بدي أشرح مصادر القانون بشكل عام بعدين أحكي عن مصادر القانون التجاري بشكل خاص. فبإيش بموجب إيش بتنظم عقد الكفالة البنكية إذا كان قانون المصارف الفلسطيني ما بنظم عقد الكفالة البنكية ولا بنظم العقود البنكية بين البنك والعميل بشكل عام؟ أحكي لكم وين؟ شو النظام القانوني؟ النظام القانوني هو العرف البنكي العالمي الموحد. إحنا عندنا المعاملات البنكية اليوم منظمة بموجب الأعراف البنكية العالمية الموحدة. هلأ كثير من دول العالم، معظم دول العالم كرست هاي الأعراف، حولتها لقانون بنكي. معظم دول العالم عندها قانون بنكي بنظم هاي العقود كلها، فكرست هاي الأعراف، حولتها من قواعد غير مكتوبة لقواعد مكتوبة. إحنا ما عندنا قانون بنكي، إحنا تكريس هاي الأعراف بتم من خلال سلسلة تعليمات سلطة النقد للبنوك، بس ما عندنا قانون بنكي. فإحنا بننظم العلاقة بين البنك وعميله بالرجوع للأعراف. واضح كيف يعني العرف مصدر من مصادر القانون؟ طيب في كمان مصدر من مصادر القانون بشكل عام بنسميه الاجتهاد القضائي. الاجتهاد القضائي ساهم في تطوير القوانين. في كثير مسائل خلافية سببها اللبس بتفسير القاعدة القانونية أو قابلية القاعدة القانونية للتأويل، اللي اتصدى لها القضاء لمنع وجود تناقض في القرارات القضائية. قدموا الفقهاء مجموعة من الاجتهادات اللي أدت لتكريس أحكام قانونية معينة في كثير مسائل خلافية. يعني مثلا إذا بدي أحكي لكم، في إشي بتعلق بالشيكات، بالإمكانية بالمدة الزمنية لإمكانية مطالبة محرر الشيك بالوفاء بقيمته أمام القضاء، وكان في كثير تضارب في تحديد المدد. محاكم بتحكي عن 6 شهور، محاكم بتحكي عن 5 سنوات، ومحاكم بتحكي عن 10 سنوات. استقر الاجتهاد القضائي أخيرا بأنه لا، المدة الزمنية للحامل الشرعي لأي ورقة تجارية زي الشيك للمطالبة بقيمتها أمام القضاء هي 10 سنوات، ولكن بعد صدور مجموعة من القرارات المتناقضة اللي صدر في النهاية اجتهاد عن محكمة النقد له تسنيد قوي، بحيث استقرت الحالة القانونية وخلقنا حكم قانوني مستقر بمنع التناقض بالقرارات القضائية وصدور قرارات قضائية متضاربة. فاجتهاد القضاء والتجربة القضائية والسوابق القضائية كان يساعد على خلق القاعدة القانونية من جهة، ومن جهات أخرى كان يساعد على تفسيرها. ولما أحكي عن مصادر القانون التجاري بشكل خاص بحكي لكم كيف الاجتهاد القضائي كان يساعد في تفسير القاعدة القانونية. في مصدر رابع من مصادر القانون بشكل عام اسمه آراء الفقهاء. مش عم نحكي عن اجتهاد القضائي، عم نحكي عن ممارسين آخرين، أكاديميين، محامين. لما يصدر أي قانون عادة بيجوا الممارسين اللي عندهم خبرة في هذا القانون، بيكتبوا كتاب زي الكتاب الموجود بين إيديكم اللي اسمه شرح القانون التجاري. هذا المنهج بنسميه منهج وصفي تحليلي. بيجوا الممارسين لما يصدر قانون معين بيشرحوا لنا القواعد الأساسية لهذا القانون، بيشرحوا لنا الأحكام الأساسية لهذا القانون. فآراء الفقهاء في كثير من الحالات كانت تشكل مرجع أساسي لتفسير القواعد القانونية، للوصول للتفسير الأسلم أو التطبيق الأسلم للقاعدة القانونية. يعني إذا بدي أبسط لكم بعطيكم أمثلة بسيطة، في واحد اسمه أحمد عبد الرزاق السنهوري. أحمد عبد الرزاق السنهوري في الوطن العربي بيعتبروه من أهم، إن لم يكن أهم المختصين في القانون المدني على الإطلاق. فأنا لما بدي أفسر أي قاعدة بقدمها القانون المدني عادة برجع لواحد من كتابين كتبهم أحمد عبد الرزاق السنهوري، واحد اسمه نظرية العقد والثاني اسمه أحكام الالتزام. فآراء الفقهاء في كثير من الحالات كانت تساعد على الوصول للتفسير الأسلم أو التطبيق الأسلم للقاعدة القانونية، أو لتبيان معالم نقص أو انتقادات في الحكم اللي بتقدمه قاعدة قانونية معينة. بعد آراء الفقهاء كمصدر من مصادر القانون بشكل عام، في مصدر آخر اسمه مقتضيات العدالة والإنصاف. ومقتضيات العدالة والإنصاف مش إشي محدد، فيش إشي محدد أو معرف اسمه مقتضيات العدالة والإنصاف. مقتضيات العدالة والإنصاف هي قواعد خاضعة على السلطة التقديرية للقاضي عند نظر نزاع معين، وغياب نص قانون خاص بحكم هذا النزاع بيكون القاضي مضطر عند إصداره لحكمه باتخاذ ما يرى محققا للعدالة. لأن الوظيفة الأساسية للمحكمة هي فض النزاعات لمحاولة تحقيق العدالة. هلأ عشان تفض النزاعات المحكمة بتطبق القوانين اللي سنتها السلطة التشريعية. في حالة غياب نص في هاي القوانين، القاضي بيكون عنده نوع من السلطة التقديرية اللي يجب تعليلها وتبريرها وتسبيبها عند إصدار.
دكتور وقتها بيرجع القاضي للاجتهاد تاعه، يعني هاي ترجع لاجتهاد القاضي.
بنحكي اجتهاده، القانون بيحكي لي قناعته، القانون بيحكي لي لي قناعة القاضي لما يصدر قراره مضطر يسبب قناعته. ليش كون قناعته بناء على هاد البينة واستبعد بينة أخرى مثلا؟
لأنه المعلومات ما بتكون واضحة في القضية هاي.
ما هذا ما اللي بنحكي فيه، إنه القاضي شو ما كان في النهاية سلطته التقديرية موجودة في حالة غياب النص، إلا إنه مضطر يسبب ويعلل قناعته، والقانون بيحكي لي النقص بالتسبيب يوازن عدامه، وانعدام التسبيب يبطل القرار. أخيرا آخر مصدر تشريعي أو آخر مصدر للقانون بشكل عام هو قواعد الشريعة الإسلامية. القانون الأساسي في مادته 2 بيحكي لي إنه الشريعة الإسلامية تعتبر مصدرا أساسيا من مصادر التشريع بفلسطين. أثر الشريعة في القوانين الداخلية وفي التشريعات الوطنية واضح. الملاحظ أنه في آخر 60 عام أثر التشريعات الدينية في التشريعات الوضعية يتراجع رويداً رويداً. كثير من المعاملات اليومية أحكامها الشرعية واضحة إلا إنه معظم الدول بما فيها الدول الإسلامية بتسمح بممارسة هاي المعاملات وبتخلق تنظيم قانوني إلها. أثر الشريعة، أثر التشريعات الدينية في التشريعات الوضعية تراجع بشكل كبير. هذا اللي عم نحكيه، وهي أزمة هوية دانا في كل دول الوطن العربي، اللي هي الموازنة ما بين علمانية الدولة والطبيعة الاجتماعية العامة لمجتمعات إسلامية. فعشان هيك الدستور بيحكي لي إنه فلسطين دولة علمانية، وبيحكي لي كمان إنه فلسطين بالشريعة الإسلامية مصدر أساسي من مصادر التشريع فيها. عموما صحيح هي مصدر أساسي من مصادر التشريع، إلا إنه كمان مرة تراجع أثر الشريعة بشكل واضح. كثير من المعاملات البنكية محرمة إلا إنه لها تنظيم قانوني، كثير من المعاملات والسلوكيات الأخرى اللي بالموقف الشرعي إلها محرمة إلا إنها غير مجرمة قانونا. معاملات التأمين بالحكم الشرعي العام بسموها عقود غرر، وهذا نقاش فقهي كبير لمختصين الشريعة، اللي كمان لها تنظيم قانوني بفلسطين. تقاضي الفائدة مسموح من أيام الدولة العثمانية، القانون اللي بنظم الفائدة بفلسطين قانون اسمه قانون المرابحة العثماني، عمره أكثر من 115 سنة. فأثر الشريعة تراجعه واضح، كثير معاملات من وجهة نظر شرعية محرمة، من وجهة نظر قانونية غير مجرمة. الملاحظ إنه أثر العوامل الاقتصادية والاجتماعية على التشريع عم بيزداد في مواجهة أثر العامل الديني. هاي بشكل عام وعلى وجه السرعة مصادر القانون بشكل عام. هلا إذا بدنا نحكي عن مصادر القانون التجاري بشكل خاص، ما بتختلف المصادر كثير. الفرق إنه فقهاء القانون التجاري بيقسموا هاي المصادر لمصادر بسموها مصادر رسمية، ومصادر بسموها مصادر تفسيرية أو استرشادية. وبيحكوا لنا شو يعني مصدر رسمي؟ بيحكوا لنا المصدر الرسمي في القانون التجاري هو قاعدة قانونية يمكن للقاضي الرجوع إليها والاستناد عليها عند إصدار قراره في النزاع. وبيحكوا لنا بشكل عام المصادر الرسمية للقانون التجاري هي أولاً القانون المدني، وثانياً التشريعات التجارية المختصة. طبعاً مش على ترتيب الإلزامية. كيف يعني؟ يعني بيحكوا لي فقهاء القانون إنه إذا كنا أمام نزاع قضائي بتعلق بمعاملة تجارية، ولا يوجد نص في قوانين التجارة أو في قوانين الشركات يحكم النزاع، القاضي بيرجع وين؟ بعد ما يرجع على قانون التجارة وقانون الشركات والقوانين التجارية المختصة تطبيقا لمبدأ الخاص يقيد العام. لا سجل، القانون الخاص بتنظيم المعاملات التجارية في القوانين التجارية. فلما أكون أمام نزاع تجاري أو نزاع يتعلق بعمل تجاري، القاضي أولا بيرجع ل القواعد الخاصة، عم نحكي الخاص يقيد العام. بالنزاع التجاري، بالنزاع المتعلق بعمل تجاري، مين الخاص؟ القاعدة اللي بتنظم ممارسة العمل التجاري، ولا القاعدة اللي بتخلق مبادئ عامة للالتزامات والعقود؟ القاعدة الخاصة اللي بتنظم العمل التجاري. طيب، رجع القاضي لقانون التجارة الأردني لسنة 1966، مالك نص ساعده على إصدار قرار بالنزاع. رجع بعدها على قانون الشركات، مالك نص ساعده على إصدار قانون، على إصدار قرار بالنزاع. وين بيرجع بعدها، بعد ما يستنفذ خياراته في القوانين الخاصة بممارسة الأعمال التجارية؟ بيروح على القانون المدني بالضبط، بيروح على القانون المدني وبيحاول يلاقي نص عام في القانون المدني يساعده على إصدار القرار في النزاع. هلأ لما عم نحكي إنه القاضي بيرجع إما لقوانين التجارة وإما للقانون المدني، هذا معناه إنه القاضي بيرجع بالأساس لتشريعات، صح؟ عشان هيك سموها مصادر رسمية. حكوا لي كمان مرة، المصادر الرسمية هي قواعد قانونية يمكن للقاضي الاستناد عليها عند إصدار قراره في النزاع. فكمان مرة، هاي المصادر الرسمية هي القوانين الخاصة بتنظيم ممارسة الأعمال التجارية من جهة، فإن لم يوجد بها نص خاص يحكم النزاع يعود القاضي لمقتضيات القانون المدني، للمبادئ العامة، للالتزامات والعقود. هاي المصادر الرسمية لقانون التجارة. في مصادر أخرى سموها فقهاء القانون مصادر استرشادية أو تفسيرية، وهي بتتشابه مع المصادر اللي حكينا عنها لما حكينا عن مصادر القانون بشكل عام. أول المصادر التفسيرية هي السوابق القضائية أو الاجتهاد القضائي. إذا عرض نزاع بتعلق بممارسة عمل تجاري أمام محكمة معينة، والقاضي كان عنده لبس بتعلق بتفسير قاعدة قانونية معينة أو بتأويل قاعدة قانونية معينة، كيف ممكن يستفيد من السوابق القضائية؟ القاضي بإمكانه يرجع يشوف نزاع مشابه عرض على القضاء سابقاً، وكيف المحاكم لما عرض عليها النزاع في المرة السابقة فسرت أو طبقت القاعدة القانونية لما يكون في التفسير أو في التطبيق في تأويل. فالقاضي 100% بإمكانه يستند على قضايا مماثلة عرضت سابقاً على القضاء، ويشوف كيف المحاكم في السابق فسرت أو طبقت القاعدة القانونية، ويستأنس في هاي السابقة القضائية. هلأ اللي بيحكي لكم إياه الكتاب إنه في الأنظمة القانونية اللاتينية، في الأنظمة القانونية اللي زي النظام المطبق في كل دول الوطن العربي وفي معظم دول أوروبا باستثناء بريطانيا، إلى جانب الولايات المتحدة عندهم نظام آخر اسمه النظام الأنجلوساكسوني. في النظام اللاتيني السوابق القضائية غير ملزمة للقاضي، عم نحكي بمنظر إلها القاضي على سبيل الاستئناس، نحكي مصدر تفسيري أو استرشادي. ففي النظام القانوني القائم بفلسطين السوابق القضائية غير ملزمة للقاضي، بمعنى أنه القاضي ممكن يطلع على تفسيرات المحاكم في قضايا مماثلة عرضت من السابق، بس هذا التفسير مش ملزم للقاضي، بإمكان القاضي مخالفته.
دكتور، يعني القاضي بيطلع على هذا بيطبق عليها بيجي لهذا الإشي، صح؟
لأنه صوت التقطع، ممكن تعيد السؤال دانا؟
دكتور، برجع لهي الـ الـ السوابق القضائية، بعد ما أكون أنا طلعت على القانون المدني وما لقيت قاعدة عامة أقدر أتبعها،
بعد ما أكون بالأول طلعت على القوانين التجارية دانا،
وبعد بعدين القانون المدني؟
100%.
أوكي تمام، يسلم.
هلأ ما ممكن أشوف ألاقي قاعدة في القانون الخاص، تمام؟ بس القاعدة في لبس على تفسيرها. طبعاً بدي أعطيكم مثال عشان ما أضل أحكي قاعدة في لبس على تفسيرها. إذا سألتوني سؤال بتعلق بشو هي مدة التجربة بفلسطين، بحكي لي قانون العمل بتقدر تبدأ علاقة العمل أو عقد العمل ممكن يبدأ بفترة تجربة، تمام؟ بحكي لي مدتها هيك القانون بالضبط، بحكي يمكن أن تبدأ مدة العمل أو عقد العمل بفترة تجربة مدتها 3 شهور، لا يجوز أن يتم تجديدها لأكثر من مرة واحدة. إذا في حدا في العالم بيقدر يحكي لي ما هو الحد الأقصى لمدة لفترة التجربة بفلسطين، بكون ممنونه. هل هذا النص معناه إنه الحد الأقصى لمدة التجربة هو 3 شهور، أو لفترة التجربة هو 3 شهور ولا يمكن تجديدها أبداً؟ ولا هل هذا النص معناه إنه فترة التجربة يمكن تجديدها لمرة واحدة فقط؟ لأنه القانون بحكي لي مدة التجربة 3 شهور لا يمكن تجديدها لأكثر من مرة واحدة. هلا هاي الأكثر من مرة واحدة، هل هي المرة الواحدة الأولى ولا هي مرة واحدة إضافية أخرى؟ ما هذا النص مبهم. ما بنعرف، أنا ما بقدر أحكي لك، ما المحاكم ما بتقدر تحكي لك. في محاكم بتحكي لك إن الحد الأقصى 3 شهور، في محاكم بتحكي لك هذا النص معناه إنه يمكن تجديدها لمرة واحدة فقط. طبعاً هذا النص يعاني من عيب واضح في الصياغة التشريعية، لأنه إذا كان بده يحكي لي يمكن تجديدها لمرة واحدة فقط كان لازم يحكي لي هيك بالضبط، ويمكن تجديدها لمرة واحدة فقط. هلأ شو يعني لا يمكن تجديدها لأكثر من مرة واحدة؟ ما حدا عارف. هل لا يمكن تجديدها لأكثر من مرة واحدة معناه إنه لا يمكن تجديدها أبداً باعتبار إنه في مرة واحدة صارت، وإلا ولا إنه يمكن تجديدها ولكن لمرة واحدة؟ فهذا النص مبهم. كل مرة بده ينعرض أمام محكمة نزاع معين بتعلق بمدة فترة التجربة، بدها ترجع للسوابق القضائية وبدها ترجع لآراء الفقهاء كمان عشان تشوفوا شو بيحكوا آراء الفقهاء في هذا الموضوع. ممكن ترجع على قانون مقارن، قانون العمل الأردني المصري اللبناني كم مدة التجربة فيه؟ فيش مشكلة يا آية. عشان نوصل للتفسير الأسلم أو التطبيق الأسلم للقاعدة القانونية. طبعاً أنا أعطيتكم مثال على حالة بيكون فيها لبس بتفسير القاعدة، بس الأمثلة كثيرة. إذا بدي أحكي لكم كمان مثال بسيط حكينا فيه قبل شوي، مكافأة نهاية الخدمة، المادة 45 من قانون العمل تحكي لي لكل من عمل لمدة سنة واحدة تحت تبعية صاحب العمل عند انتهاء مدة عمله الحق بمكافأة نهاية خدمة. وثار النقاش والخلاف بين الفقهاء والقرارات القضائية المتناقضة المتعلقة بإيش؟ هلأ العامل اللي اشتغل أكثر من سنة، واضح النص واضح لكل من عمل لأكثر من سنة واحد أو لسنة واحدة تحت تبعية صاحب العمل، وبالتالي اللي اشتغل سنة ما في نقاش، سنة وأكثر بيستحق مكافأة نهاية خدمة. بس ثار نقاش آخر، اللي اشتغل أقل من سنة هل بيستحق مكافأة نهاية خدمة في حالة استقالته مثلا؟
لا طبعا دكتور.
طيب في فقهاء لا لا لقانون العمل بيحكوا لنا بيستحق، بلا بيحكوا لنا لكل من عمل سنة واحدة تحت تبعية صاحب العمل الحق بمكافأة نهاية خدمة تحتسب على أساس مقدار أجر شهر عن كل سنة، مش معناها تحديد حد أدنى من مدة العمل لاستحقاق مكافأة نهاية خدمة. بيحكوا لنا لا، هذا كان قصد المشرع يحدد طريقة للاحتساب شهر عن كل سنة، خصوصا وإنه آخر فقرة يا سجى أعتقد في المادة 45 بعد الفاصلة تحكي لي وتحتسب لهذا الغرض كسور السنة. هلأ هل لكل من عمل سنة هي تحديد حد أدنى لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة؟ في حالة العمل سنة ونص تحتسب كسور السنة؟ ولا كان قصد المشرع إذا اشتغل 3 شهور بيستحق مكافأة نهاية خدمة مقدارها 3/4 أجر شهر، بما أنه إذا اشتغل سنة كاملة بيستحق أجر شهر كامل؟ كمان هاي المادة فيها خلاف كبير في تفسيرها، معظم الاتجاهات بتحكي أنه كل من عمل سنة هي تحديد لحد أدنى، ولكن في اتجاهات وإلها أسانيدها القانونية القوية اللي من بينها المادة 4 من قانون العمل بتحكي لي أي لبس في تفسير قاعدة قانونية في قانون العمل يؤخذ بالتفسير الذي يحقق منفعة العامل. ففي اتجاه آخر بيحكي لي لا، أنا بستند للمادة 4 وهون عندي لبس بالتفسير، بما أنه عندي صراحة المشرع بيحكي وتحتسب لهذا الغرض كسور السنة، هذا معناه أنه اللي اشتغل أقل من سنة كمان بيستحق مكافأة نهاية خدمة. ففي كل مرة بده ينعرض نزاع على المحكمة يتعلق باستحقاق عامل عمل مدة تقل عن سنة لمكافأة نهاية خدمة، راح يضطر القاضي يرجع للسوابق القضائية، راح يضطر يرجع لآراء الفقهاء عشان يشوف معرض هذا النزاع من السابق على القضاء كيف فسر القضاء، كيف القضاء طبق هاي القاعدة القانونية. واضح؟ أنا عم بخلص. في إشي صعب حكينا؟ طيب يعطيكم العافية جميعا، بالمحاضرة الجاية بنكمل عن مصادر القانون التجاري.
يعطيك العافية دكتور.